إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. استمعنا إلى بعض آيات من سورة البقرة، يقول المولى فيها سبحانه وتعالى وجل في علاه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آيات تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل، ولهذه الآيات ارتباط وثيق بما نعيشه هذه الأيام من وفود المؤمنين جميعا إلى بيت الله الحرام، كل من يرغب في الحج وكتب الله سبحانه وتعالى له الحج هذا العام. فنريد أن نحوم حول بعض آيات هذه، بعض معاني هذه الآيات وارتباطها بهذه الفريضة الجليلة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها لنا وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى ممن كتب لهم الحج هذا العام. هذه الآيات يحدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن نبيه إبراهيم، هذا النبي الكريم المبارك الذي أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بما لم يثني على نبي غيره، وامتدحه الله سبحانه وتعالى بما لم يمتدح نبيا آخر، فقال: وإبراهيم الذي وفى. وفى بأمر الله سبحانه وتعالى، فلم يدع أمرا أمره الله به إلا وأتاه، ووفى حيث اجتنب ما نهى الله عنه، فما نهاه الله عن شيء إلا واجتنبه، ووفى إذ صبر على بلاء الله سبحانه وتعالى له. فهو الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يخرج بابنه أن يخرج بزوجه وفلذة كبده إلى الصحراء الجرداء، لا أنيس فيها ولا جليس ولا زرع فيها ولا ماء، فيستجيب لأمر الله دون تردد ولا تلجلج ولا تباطؤ. وهو الذي يؤمر أن يأخذ فلذة كبده ويذبحه فيستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. وهو الذي وضع بالمنجنيق ورماه قومه في النار فصبر على قضاء الله. وهو الذي أمر أن يختتم بعد أن ربى وزاد على المئة عام أن يختتم فاستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. إبراهيم الذي وفى، وفى بأمر الله، وفى إذ نهاه الله، وفى إذ ابتلاه الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. إذا أردنا أن نعرف شيئا من سيرة هذا النبي المبارك، فعلينا أن نطالع أول ما نطالع حديثا طويلا رواه الإمام البخاري وغيره في كتب الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تزوج إبراهيم من ابنة عمه سارة، ودخل بلدة كان يحكمها آنذاك جبار من الجبابرة. في بعض الروايات أن هذه البلدة هي مصر، كان يحكمها آنذاك جبار من الجبابرة. هذا الرجل كان عنده شهوة مولعة بالنساء، فقال له أهل هذه البلدة: إنها هنا رجلا معه امرأة هي من أجمل النساء. وكانت سارة حباها الله بالجمال، كانت جميلة. فدعا هذا الجبار إبراهيم عليه السلام وسأله عن نفسه وعن هذه المرأة التي هي معه، فقال: هي أختي، وهو يعني أنها أخت فين؟ في الإسلام. ثم انصرف إبراهيم واستدعى هذا الجبار سارة، فقال إبراهيم لسارة: إني ذكرت عند هذا الجبار أنك أختي، فلا تكذبيني عنده، فليس على وجه هذه الأرض، يعني أرض اللي هم كانوا عليها بلدة مصر يعني كما جاء في بعض الروايات، فليس على هذه على وجه هذه الأرض مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني عنده، يعني لا تذكري. طب ليه ما قالوش إنها زوجته؟ لأنه لو أخبره أنها زوجه لقتله وانفرد بها. ومعلوم أن غيرة الزوج على زوجه أعظم بكثير من غيرة الأخ على أخته وغيرة الأب على ابنته، ده كان في زمان الغيرة. أما في زمن ضاعت فيه الغيرة فلا تجد هؤلاء الرجال إلا ندر قليل جدا. الآن من الناس من يغار على زوجه ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما طبعا ممكن يقول له أختي فيطلبها للزواج، إنما لو قال له زوجي يطلبها للزواج إزاي؟ فعشان ينفرد بها يبقى لابد منين؟ من قتل هذا الرجل. فقال هي أختي، ويعني أنه أخته في الإسلام، لينجو من بطشه وفتكه. وبالفعل دخلت سارة على هذا الجبار وهو يريدها بسوء، لكن سارة هذه يحميها الله سبحانه وتعالى، فهي من أولياء الله، وإبراهيم نبي من أنبياء الله. وذهب إبراهيم هناك يصلي ويدعو الله أن يحرسها وأن يحفظها. ودخلت هذه المرأة سارة على هذا الجبار فمد يده لها فشلت يده، أخذ. فسبحان الله، طلب منها وقال لها ادعي الله لي ولن أمسك بسوء. وتعجب أن يكون هذا الجبار الكافر يطلب من سارة أن تدعو مين؟ أن تدعو الله. قال له وكأنه يعلم أن الدعاء لا يجوز إلا لله. هذا جبار وكافر، معاند، جبار وكافر ويعلم أن الدعاء لا يجوز إلا لله. فإذا لا نصرف الدعاء إلا لله، نحن أحرى وأولى بذلك من هذا الجبار ومن هذا الكافر. فقال ادعي الله لي ولن أمسك بسوء. فدعت الله له فانطلق، إيده ردت بعد أن شلت، ردت، لكنه لم يعتبر ولم يتعظ، ومد يده عليها يعني إليها كده، أرادها أيضا إيه بسوء، فأخذ أكبر من المرة الأولى، أخذ أخذا أكبر من المرة الأولى. فنادى على بعض حاشيته وقال ما أتيتموني بإنسان، لقد أتيتموني بشيطان، اذهبوا بها. دي مش إنسان عادي، دي شيطان. طبعا هو بيتكلم بمفهومه، هو ما يعرفش الكرامات اللي تظهر على أولياء الله، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ أولياءه من بطش كل جبار. فأطلقها، وليس كذلك، بل أخدمها هاجر، أخدمها إيه؟ أعطاها هدية هاجر. فأخذ السارة هاجر وانطلقت راجعة إلى إبراهيم الذي كان هناك يصلي ويدعو الله أن يحفظ زوجه من بطش هذا الجبار. فقال ما صنع الله بك، عملت إيه؟ قالت خيرا، رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم هاجر. في رواية وأخدمني هاجر، يعني مش بس ربنا حفظني، ده إيه؟ ده بعت معايا خادمة كمان. وانطلق راجعين إلى فلسطين، إلى الشام، إلى العراق، المهم حيث أتوا ورجعوا، اختلاف الروايات. ثم تعلمون أن سارة كانت امرأة أنذاك إيه؟ عاقرة لا تلد، وهي امرأة عاقلة تعلم حنين الزوج إلى الولد. طبعا المرأة العاقلة بتعرف وتقرأ أفكار جوزها منين؟ من عينيه، من ملامح عينيه، لا تحوج إلى الحديث والكلام، فهي تعرف ما يفكر فيه الزوج من حركاته ومن رموش عينيه. المرأة العاقلة اللي اختبرت زوجها وتعرف زوجها وعشرته، فهي تعلم حنين الزوج إلى الولد، وهذا الأمر ليس بإيه؟ ليس بيدها. فالمهم وهبت له هاجر، وهبت له هاجر لينكحها لعل الله أن يرزقه منها الولد. فقبل هاجر هذا العرض وتزوج، فقبل إبراهيم هذا العرض وتزوج هاجر، وبالفعل رزق منه بنبي الله إسماعيل عليه السلام. كعادة النساء جرت الغيرة في قلب من؟ في قلب سارة، وهذا أمر لا تخلو منه امرأة. مسألة الإيه؟ مسألة الغيرة هذه شأنها شأن نساء العالمين، هذا أمر لا ينتقص من قدرها، دي طبيعة النساء. نعم هي تتفاوت من مرأة إلى أخرى، ومسألة الغيرة هذه مسألة في غاية الخطورة، شائكة جدا. يعني الغيرة الكبيرة هذه مذمومة، والسلبية في الغيرة البرود ده التام هذا مذموم، إنما الوسطية في الغيرة هي المطلوبة. ومعروفة أنها في النساء كبيرة جدا مسألة الإيه؟ مسألة الغيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتدحها في بعض الأحيان لما قال سعد: يا رسول الله، أرى رجلا غريبا مع امرأتي وأذهب ألتمس شهود في جريمة الزنا عشان يثبتوا هذه الحالة؟ والله لو رأيته لضربته بالسيف غير مسفح. يعني هضربه بحد الايه؟ بحد السيف، مش ببطن السيف كده كده هو. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. هذه الغيرة اللي المفروض تدب في قلب الرجل تجاه نسائه وعرضه، لكن بعض الغيرة اللي هي الزائدة عن الحد هذه بداية الطلاق بين الرجل والمرء. هكذا قال العلماء، الغيرة لما تزيد عن الحد اللي يتصل إلى إيه بقى؟ إلى الشك، أن يشك الرجل في امرأته وأن تشك المرأة فين؟ في زوجها. هنا بقى بداية طريق الطلاق والعياذ بالله. فليحذر الرجل ولتحذر المرأة أن تزيد الغيرة. الغيرة مطلوبة لكن لها حدود، ما تزيدش عن حدها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أحد زوجاته وكان فيها بعض الخصال، فذكر أن الله سبحانه وتعالى يذهب بهذه الخصال أو يبقي على بعض الخصال الحميدة إذا دخل النساء الجنة، لكن كان من ضمن هذه الخصال الغيرة: وينزع الله الغيرة من قلبك. كان حدث أحد نسائه فربنا سبحانه وتعالى إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بشرها لها كذا 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 في الجنة، وينزع الله الغيرة فين؟ من قلبها. أصل لو الغيرة كانت في قلب المرأة وهي في الجنة الرجل مش هيتهنى، ده تبقى عكنانة بقى، والجنة ما فيهاش عكنانة. ولو دخل بقى، ما انت الرجل مش له واحدة بس، ده له لغيت ايه؟ لغيت فيه 70 من الحور العين. لو كل واحدة غارت لها بس حتة غيرة كده يبقى الرجل هيروح فيه، يبقى مش هيتمتع. فالغيرة منزوعة صدور ايه؟ النساء، حتى يتم التمتع الاستمتاع للايه؟ للرجل. فمسألة الغيرة انما ما تزيدش عن الحد، ما تزيدش عن الايه؟ عن حدها. فغارت سارة وطلبت من ابراهيم ورجته ان يذهب باسماعيل وام اسماعيل بعيدا عن عينها حتى المسألة ما تتطورش وتبقى بقى الى غل وحقد وايه؟ وضغينة في قلبها، حفاظا على الود والوئام اللي بينها وبين ام اسماعيل. قالت له: يعني خذها في مكان بعيد عني وبوحي من الله. ركز، ليس باجتهاد منين؟ ليس باجتهاد من ابراهيم، هي رجته وطلبت منه حفاظا على الود والوئام ان يذهب بعيدا عنها، لان ده مكانها اصلا، ده المكان اللي هي ايه؟ اللي عايشه فيه، ودي كانت الخادمه بتاعته ايه؟ وهبتها لها، وهبت له هذه الخادمة، فده مكاننا. فقالت: يعني اذهب بما بعيدا عني حفاظا على ايه؟ على الود والوئام، وحتى لا يكون قلب فيه شيء من هذه المرأة وابنها. فبوحي من الله اخذ نبي الله ابراهيم زوجه هاجر واسماعيل واودعهما في مكان بعيد عن سارة، الا وهو مكان الايه؟ البيت الحرام الان، الكعبة الان. وطبعا صار هاجر ما عندهاش اي علم هذا. ابراهيم اخذ معه جراب تمر وسقاء ماء. جراب تمر يعني حبة تمر صغيرين كده وحبة ماء صغيرين ما يستطيع ان يحمله في هذه السفرة البعيدة. واخذ هاجر واسماعيل وتركهما في هذا المكان ومعهما جراب التمر وسقاء الماء، واراد ان يرجع. فطبعا هاجر مش فاهم ايه اللي بيحصل. هو قال لها: تعالى احنا رايحين في مكان ما مسافرين. فلبت لزوجها: اقعدوا هنا في المكان. قعدت حبه وده قايم سلام عليكم وماشي. فقالت له: يا ابراهيم اين تذهب؟ فلم يحل جوابا، ما ردش عليه. لمن تتركنا؟ لم يرد. لمن تتركنا يا ابراهيم؟ لم يرد عليه. فطبعا يعني لما علمت ان هي ويأست من الاجابه على هذا السؤال تحول الى سؤال اخر، فقالت: الله امرك بهذا؟ شباب، المرأة العاقلة الدينة الذي تعلق قلبها بمن؟ بالله. خلاص انت مش مشكلة دلوقتي، بس احنا عايزين نعرف اللي انت فعلته معانا ده بأمر من الله سبحانه وتعالى ام باجتهاد منك؟ الله امرك بهذا؟ ربنا امرك تعمل فينا كده؟ فقال: نعم. وفي رواية: اومأ برأسه. تعمل بس كده. شوف بقى رد المرأة، إذا لن يضيعنا، خلاص طالما أمر يبقى هو سبحانه وتعالى إيه له حكمة في هذا الأمر، اذهب ملناش حاجة فيك، طالما هذا أمر مين؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى. اسقط كده الواقعة دي على امرأة النهاردة خدها جوزها، مش هيقعدها في الشارع ولا هيقعدها في صحراء، لا ده عملها مثلا فيلا في التجمع أو فيلا في الشروق، ولسه المسألة بس إيه مش سكنية أو مش هيصة يعني، هادية كده شوية، إيه اللي هيحصل؟ أنتوا أدرى مني بالمسألة دي. فأنا عايز بقى التعليق بقى مش على فعل المرأة، أنا عايز تعليق على سيدنا إبراهيم قال نعم وفي رواية أومأ برأسه. اللي يحصل في زماننا لو كان ده حصل وانت قلت لها ده أمر ربنا اللي عمل كده، مش هتصدقك، هتقول لك ده هات لي المصحف وهات لي التوراة والإنجيل والكتب المنزلة كلها تحلف عليها ان ايه ان ده ان ده مش باجتهاد منك. ليه؟ جزاك الله. للأسف الشديد لعدم الثقة التي بين الرجل والمرأة في هذا الزمان. ايه اللي حصل من إبراهيم؟ قال نعم وفي رواية أومأ برأسه، يعني عمل كده، فلم تحوجه إلى القسم ولا الأيمان المغلظة. ليه؟ لثقة المرأة بزوجها أنه صادق، ودي لابد أن تعم في بيوتنا الصدق الذي يكون بين الرجل والمرأة. يعني الرجل إذا تعود الصدق مع زوجه ومع امرأته فلن تحوجه إلى الأيمان المغلظة وأنه يوثق كل شيء. انت رايح فين؟ والله ده الشغل طالب مني ان انا اسافر. لا، هات لي ورقه مختومه من الشغل انك انت مسافر في مهمه. رايح فين؟ والله ده انا المرتب راح فين؟ ده خصموا مني عشان في مشكله. لا مش مصدق، ده في اكيد حاجه تانية، المرتب راح فين وشغلانه كل حاجه محتاج لك ايه؟ اتاخرت مثلا بره ليه؟ ده كان في مصلحه بالقضيه، كل حاجه محتاج افهم ليه؟ ان انعدمت الثقه بين الزوجين. وهكذا الرجل ممكن لو زوجته اتاخرت شويه، كانت مثلا عند أهلها وكانت نزلت تشتري طلب أو عملت أي شيء برضو، لا. إبراهيم عليه السلام سألته سؤال، الله أمرك بهذا؟ قال نعم وفي رواية أومأ برأسه وانت قالت إذا لن يضيعنا. الثقة موجودة في الرجل، فنريد أن الثقة دي تعود. إمتى تعود؟ إنما الصدق، أن تعود الصدق مع زوجك وتحس المرأة بالأمان. البيت يعيش في استقرار عندما تشعر المرأة بالأمان مع الرجل. إذا شعرت المرأة بحنان والأمان مع الرجل استقرت الأمور. أما إذا كانت المرأة عايشة مع الرجل وهي تشعر بالأمان فلن تستقر ولن تهدأ الأمور. وهناك خلاص قعدت استقرت في مكانها، ثم قفل إبراهيم راجعا، لكن إبراهيم على بعد من زوجه وابنه رفع يد الضراعة وأكف الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. بماذا قال؟ قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. مش عرفوا إن هنا بيت الله المحرم، يبقى بوحي منين؟ وهي من قبل كده ما قالت له الله أمرك بهذا؟ قال لها إيه؟ قال لها نعم، يبقى هذا أمر الله وحي الله سبحانه وتعالى. هو بقى بيدعو، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه؟ عن رعيت. هو ده امرك يا رب، بس انا مهمتي ان انا ادعو ان تحافظ على هذه الذريه. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. شوف بقى دعوه سيدنا ابراهيم وكيف تحققت الان. ثمرات البلاد تجبى لصالح من؟ لصالح الحرم مكة. تذهب صيف شتاء تجد أنواع الفاكهة جميعا، فاكهة الصيف والشتاء موجودة فين؟ موجودة. لا تنقطع أبدا على الإطلاق، لا تنقطع. استجابة لدعاء مين؟ لدعاء نبي الله إبراهيم. سيدنا إبراهيم دعا لأهل مكة، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم الآن دعا لأهل الإيه؟ دعا لأهل المدينة. فجعل سيدنا إبراهيم في دعائه أن يجعل الله مكة حرما، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله المدينة حرما، صارت مكة والمدينة حرمين آمنين. المهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، إلى آخر ما دعا الله. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه إبراهيم. نرجع بقى لهاجر، إيه اللي حصل معاه؟ هاجر كان إبراهيم ترك معاها إيه؟ جراب تمر وسقاء إيه؟ ماء. ده حتى الجراب ده مهما بلغ حجمه ووزنه هينفذ بعد يوم بعد اثنين. احنا في المثل عندنا بيقول لك خد من التل ايه يختل. طب ده جراب حاجة كده حجم بسيط اكلت التمر شربت الماء وانتهى الماء ونفذ وعطشت هاجر وعطش معها مين؟ ولدها اسماعيل الصغير. لكن الولد الام كبيرة يعني ممكن تتحمل، انما الولد الصغير ما يعرف، بيعبر عن جوعه وعطشه بالايه بالبكاء، فبكى وادهش في البكاء واخذ يتلبط قعد بقى يتلوى ويعتصر. تعرفين الواحد يشوف اي شيء لكن ما يشوفش ابنه يتألم امامه. الاب الاباء والامهات اي اب واي ام ممكن يعني يسهل عليه اي امر الا انه يرى ولده يعني يتلوى يمرض يتأذى امام عليه، هذه لا يطاق ابدا بالنسبه للاب ولا الام. هي انصرفت بعيدا حتى لا ترى مصرع وليدها امام عينيها. هي شعرت ان الولد ايه خلاص ما فيش هتجيب منين، فقالت ابعد كده عشان ما اشوفش الولد ده هو بيموت قدام عينيه. فكان طبعا مكان زمزم الان اسماعيل كان محطوط كده مكان زمزم الان، ايام مكان زمزم بير بقى، دلوقتي بقى ايه عباره عن حنفيات. المهم اول جبل او اول مكان مرتفع صعدت اليه لعلها ترى اي ماء او اي حد تستغيث به هو كان الصف، فصعدت عليه ونظرت يمنة ويسرى وامامها وخلفها ان تلاقي ما فيش صحراء، فنظرت فإذا مكان مرتفع اخر اللي هو الايه المروة على مشرفة، فاتجهت من الصفا الى المروة. فحضرت مشت كده حتى اذا وصلت الى بطن الوادي جرت واسرعت اللي هو مكان الايه العلامتين الخضراوتين الان المحطوطين بين الصفا والمروة، واللي احنا مأمورين عندهم نهار ونسرع فين في المشي شوية اقتداء بامنا هاجر عليها وعلى النبي السلام. ولذلك عبنت كده سبع مرات رايح جاي رايح جاي، بدأت بالصفا وانتهت بالايه وانتهت بالمروة. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بل يحدث عنه وسلم يقول قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك سعي الناس اليوم. السعي اللي عملته هو ايه هو سعي الناس. يبقى السنة منين؟ من ايام هاجر عليها السلام. فلما وصلت الى المروة سمعت خضخضة ماء. تعرفين المية اعزكم الله لما تخرج من الارض كده زي من بلاعة او شيء تتفجر، دي العين بقى ما تطلع كده يبقى لها ايه لها صوت خضخضة خرير الماء. فسمعت خضخضة الماء طبعا تعرفين صحراء والجو هادي، فأي صوت على بعد زمزم للمرأة مش بعيد أول مسافة خاصة في الصحراء بقى في صدى صوت. فسمعت خضخضة الماء فقالت صهن، حد بتكلم نفسها صهن يعني اسمعي، قد أسمعت لو كان عندك غواث. يعني أنا اللي أنا سمعته ده حق، لو كان ده صوت خضخضة إيه خرير أو خضخضة المية يبقى فعلا هذا ما أريد أن أستغيث به. فقد أسمعت فقد أحسنت، قد أسمعت لو كان عندك غواث. فانطلقت خلف الايه الصوت ولقت نفسها عند مين؟ عند رجل سيدنا اسماعيل عليه السلام. هي ماشيه خلف الصوت متابعه، لقت نفسها عند مين؟ عند قدم اسماعيل. وهناك الملك اتى ليضرب تحت عقبه تحت قدمه اما بعقبه ديله او بجناحه بطرف جناحه لتنفجر عين الايه لتنفجر عين الماء هذه. فاول ما شافت عين الماء انهالت عليها وقالت زم زم وتحوضه. زم زم يعني ايه يعني تضم كده وتحوض يعني تعمل عليه حوض بالرمل في الحوض بتاع الميه فتعمل زي سد كده صغير بالايه تحوضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بيروي يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل ان لم تحوض على زمزم لكانت زمزم عينا معينا زي البحيره كده كانش لها ايه واسعه، انما هي حوضته بقدر الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فاخذت تشرب وتملى السقاء حتى ترضع ايه ترضع ولدها. ثم قال لها الملك لا تخاف الضيعة فإن ها هنا بيتا يبني هذا الولد وأبوه. شفت البشرى؟ لا تخاف الايه الضيعة فإن ها هنا بيتا يبني هذا الولد وأبوه. وانصرف. ايه اللي حصل؟ فإذ بطير حائم في السماء. طير حائم يعني طير بيحلق على الايه على عين الماء دي. هذا الطائر لا يحلق الا ما يشوف ميه تحتيه. وكان هناك قبيله اعتادت ان تمر بهذا المكان يمنيه قبيله جرهم من عرب قحطان اعتادت ان تمر في هذا الماء فوجدوا هذا الطير حائما في السماء فقالت هذا الطير لا يحوم ولا يحلق إلا على ماء، ولعهدنا بهذا المكان وما فيه ماء. فرحين جايين على هذا الطريق عمرنا شفنا ايه ان في ميه هنا. الطير ده بيعمل ايه؟ فارسلوا جريا او جريين، عين او عينين كده، غلامين صغيرين يشوفوا المساله، روح يا ابني اجري شوف ايه اللي هناك ده. فلما ذهب وجد ايه؟ وجد عين ماء تجلس عندها امراه ومعها طفل رضيع صغير. فعلى طول رجعوا يبشروا القوم، ده في هناك كذا وكذا. فاخذوا الرجال والنساء وذهبوا، فقالوا لها تأذنين لنا أن نجلس معك هنا في هذا المكان؟ فرصة عين مية عمالة تعمل مية. هم كانوا زمان كده يفضل يضرب في الباد ويضرب في الصحراء، لما يلاقي في بير مية يوم قاعد إيه؟ قاعد عندها، تخلص البير المية يلم عوازينه وإيه؟ يتوكل على الله يشوف له حتة تانية يقعد فيه. ثاني المية هنا معناه أنا ممكن يزرع حاجة يعني، ظن كده. والناس تأتي لأن المية دي كانت عزيزة جدا في مثل هذه الأماكن. قالت نعم، وهي تحب الإيه؟ الأنس. هذه امرأة ومعها طفل محتاجة الأنيس في هذه الصحراء. قالت نعم، واشترطت عليهم، قالت لكن لا حق لكم في الماء. الماء دي ايه؟ تبعنا وابنه. قال لك ذلك، وجلس. طبعا إبراهيم عليه السلام كان من حين لآخر بإيه؟ يود ويطالع التركة، يطالع ابنه وزوجه يشق عليهم. فشاب إسماعيل كان من ضمن هذه المرات، المرة اللي هو لما وصل إسماعيل 5-6-7 سنين، كان ذهب إبراهيم برضو يبص عليهم كده. فبلغ السعي بقى اللي هو المرحلة اللي هو يسعى ويجري ويلعب فيها، دي اللي شاف إبراهيم الرؤيا عليه السلام. لما شاف الرؤيا أنه يذبح لإيه؟ يذبح. كان دي من إحدى المرات. أنه إحنا هننتقل عشان ما نطولش، هننتقل لمتين. إسماعيل شاب ونشب وأعجبهم وأنفسهم، شافوه شاب طرير جميل، وتعلم منهم الإيه؟ العربية. ما كانوا عرب، جرهم كانت قبيلة عربية. وده حقيقة بقى في بحث طويل، لأن في حديث جاءت كان فيها ضعف أن أول من تكلم بالعربية هو مين؟ هو إسماعيل. طب إزاي إذا كان هو الحديث هو في البخاري ولك وتعلم منهم الإيه؟ تعلم منهم العربية، يبقى مش أي إنما بعض الناس أراد أن يجمع بين الأحاديث فقال أول من تكلم بالعربية الفصيحة المبينة. العربية الايه؟ الفصيحة اللي هو اهل قريش تكلموا بها. تعرفين كان افصح العرب ايه؟ قريش. فاول من تكلموا العربية الفصيحة، جمعا بين الاحاديث انه من اول من تكلم، هو مش اول من تكلم، هو تعلم من جرم العربية. انما بالنسبة للفصيحة المبينة نزل بها القرآن هو مين بقى؟ قال لك هو اسماعيل. فاعجبهم وانفسهم فارادوا ان يزوجوه، وتزوج وماتت هاجر. وجاء ابراهيم وطالع التركة ويبص على اهله. فدخل طبعا عارف بيت اسماعيل، فذهب اليه. واسماعيل كان من هواة الصيد، يحب الصيد، فخرج ليصطاد. فدخل فوجد زوجته فسالها اين اسماعيل؟ قالت خرج يصطاد لنا. قال كيف حالكم وكيف عيشكم؟ قالت نحن بشر وفي شده وضيق. امراه كانت فقر، يقول لك والشاي يقطع الخميره بالبيزه بيقول عنده. يعني تعرفين المراه الوبال على زوجها اللي هي لا تشكر النعمه. ودايما بعض النساء تقعد تزن على زوجها وتحسسه ان هم يعني، وان كانت عايشه في عيشه مثلا وسط كويسه معقوله، لا دايما تحسس جوزها ان هي عايشه في ضنك وشده، لدرجه ان بعض النساء ممكن تتسبب ان جوزها والعياذ بالله ايده تتمد للحرام عشان يعيشها هي فين؟ في عيشه ترضيها. في عيشه هي مش عيشه كريمه، ما اقدرش اقول عيشه كريمه، لان العيشه اللي هي ضد مش من الحلال ما تبقاش عيشه ايه؟ كريمه ابدا، هي عيشه ترضيها هي، لكن لا ترضي الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. تفضل تزن انه احنا عايزين اختي جالها وجارتنا جاب لها مش عارف وزميلتي جاب لها كذا، هي عايزه ايه على طول. فدي رايحه كيف عيشكم؟ قالت نحن بشر، يعني ملف السعد بيقولوا عندنا كده. طيب والامور ماشيه ازاي؟ قالت نحن في ضيق وشده، يعني ما تظنش ما تنتظرش ان انا ممكن اقدم لك ايه؟ اي حاجه، انت معاك حاجه هات، انما ما فيش. الله طيب، أما يجي زوجك أقرئيه مني السلام وقولي له أني أوصيه بأن يغير عتبة بابه. طبعا هي مش عارفة إيه، مش فاهمة أي حاجة من إيه من الإشارات دي خالص. مضى إبراهيم وجاء إسماعيل. ريحة الصالحين تفوح. الإنسان الصالح لما يخش في مكان كده الناس بقى تخش كده يقول لك هو في حد كان هنا، بيبقى لهم كده طبع ولهم أنس والناس تأنس بهم، هكذا الصالحون. قال هل زارنا أحد؟ في حد جانا النهارده؟ قالت نعم، أتى شيخ كبير صفته كذا وكذا. قال هل أخبرك بشيء؟ قالت ويقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. قلها كذا يعني واسمة. لا، هذا أبي أتى يعودني ويزورني وهو يأمرني أن أطلقك فألحقي بأهلك. توكل على الله. هو ده جزاء الجليس السوء. ما هي المرأة لما تكون لا تشكر نعمة الله تبقى زي الجليس الايه؟ زي الجليس السوء بالضبط، فالمفروض تتخلص منه. فبالك طالما هو مش عنده استعداد للصلاح وانه ينصلح حاله، فالمفروض انك تبعد عن ايه؟ عن جليس السوء. فالمرأة السوء ايضا تعتبر من جليس السوء، وهكذا الزوج السوء. فبس الكلام مش قصر على النساء. الرجل الذي لا يرعى الله في بيته ولا يأمر زوجه بما يرضي الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، ولا يعين امرأته، ولا يعرف أن أول حق للمرأة عليه أن يأخذ بيدها للجنة، لا أن يلبسها لبسا جميلا أو يطعمها طعاما حسنا أو يسقيها كذا أو يفسحها في الحتة الفلانية أو الصيف مش عارف فين والشتاء فين. مش كل دي مسؤوليات؟ لا، أول مسؤولية عليك أنك تأخذ بيد امرأتك إلى الجنة، تعرفها مردنها، تعلمها مردنها، سألها عن صلاتها، عن حجابها، عن قراءتها القرآن، عن الأذكار، عن صلتها للرحم، عن كيف تربي أولادها، وتعلمها الأمور بمسائل دهية، لأن هي الخليفة بتاعك في البيت. لما انت معظم الوقت بره، النهارده شغال 24 ساعه طحونه، واللي قاعد في البيت مع الاولاد مين؟ الزوجه. فلو ما كانتش امراه دينه تعالى امور دينها، يبقى ضاعت المراه وضاع معاها مين؟ الاولاد. ويبقى انت المسؤول امام الله في رقبتك. قنطره المظالم يوم القيامه بين بعد ما تعدي الصراط، قبل ما تخش الجنه فكر بقى ان المساله انتهت. لا، في قنطره مظالم منصوبه بعد الصراط. قنطره المظالم دي ممكن تعدي عليها تلاقي زوجتك واقفه لك، زوجتك لا واقفه كده، معدي السلام عليكم السلام، رايح فين؟ الله دخل الجنة. جنة؟ تعال هنا، ده في حسابات. حسابات ايه؟ اصلا مش داخل الجنة، ما ياخدني للجنة معاك يا نروح النار سوا. ليه خير؟ قالت له ما في يوم امرتني ولا سألتني عن صلاتي، كنت اخرج متبرجة ما سألتنيش عن حجابي، اذكار ما فيش، علمتنيش القرآن، ما علمتنيش امور دي، كنتش بعرف اتطهر. يجي الحيض ويروح الحيض، يجي النفاس ويروح النفاس، وما اعرفش الطهارة دي شكلها ايه، ولا اصلي ولا ما اصليش ولا اكل ولا عارف اي حاجة. وانت السبب. طب انا ذنبي؟ ذنبك ايه؟ انت المسؤول. مش انا كنت زوجتك وانت ولي؟ انت المسؤول عني، انت المسؤول. تعلق في رقبتك لو وقد تجد خبالك الاب يجد ابنه، والابن يجد ابوه، وتلاقي والاخ يجد اخوه، هو اللي واقف لك على القنطره دي مستنيك عشان يعطلك عن دخول الايه؟ عن دخول الجنه. حتى اذا نقوا وهذبوا، لازم من التنقيه. على حساب مين بقى؟ الله اعلم. فالمسائل دي لابد انك تعرفها، ان مسؤوليات تجاه الزوجه وتجاه الاولاد. فهذه المراه ما حمدت الله سبحانه وتعالى وما شكرته على نعمائه، فامر ابراهيم اسماعيل ان يطلق هذه المراه. فرح جه بقى بعد الايام ومرت، وجاء ابراهيم يطالع تركته كعادته، فوجد امراه اخرى قد تزوج اسماعيل. اين اسماعيل؟ قالت هو ذهب يصطاد لنا. كيف حالكم وكيف عيشكم؟ قالت بخير والحمد لله، نحن في سعه ورغد من العيش. شوف الملاحظ بقى، حاجه جميله تشرح الصبر، وان كان الامر عكس ذلك، وان كان الامر عكس ايه؟ عكس ذلك. فينبغي ان انت ما تشكو الله سبحانه وتعالى للناس، ما تشكو الله سبحانه وتعالى للناس. فينبغي ان المراه تحسن إلى زوجها بعدم إفشاء سره. المرأة لما تقول إحنا بيتنا ما فيهوش، هذا سر الزوج أخرجته بره. إنما المفروض تكون هي ستر وغطى على مين؟ على زوجها، حتى لو ما فيش في البيت تقول فيه. يعني أحد المشايخ والعلماء بيحكي إن هو في بلدته كده مارض، فإذا برجل يبكي، فقال ما يبكيك؟ قال الله شيخ ادعو الله زوجتي مريضة جدا. فدعو الله. تعجب الشيخ، قال له حد يبكي على زوجته قوي كده ليه؟ يعني مين يعني الراجل بيعيز زوجته قوي كده؟ قال لا، اصل المراه دي بقى ما تعرفش، دي يعني ما شفتش امراه مثلتها. قال له ليه ان شاء الله؟ ليه؟ قال له لا حدثتك يعني عن اللي بتعمله معايا وامراه، انا هقول لك على موقف واحد وانت تحكم. فحكى له موقف عجيب جدا. تعرفين قال له ايه؟ قال له هذه المراه ابوها مقاول كبير، وانا كنت عباره عن يعني موظف عند هذا المقاول، وكنت يعتبر وصلت لدرجه معاه انه استأمنني على امواله، فاراد ان يزوجني ابنته فزوجني ابنته، وتزوجت المراه وعشت معها في عياشه سعيده. انا طبعا راجل موظف على قدي عند ابوها، هي طبعا عايشه في عيشه فخفخه وعيشه رافيه هنيه، انا عايش على قدي في سعه بوسع فيه ضيق قد احنا بنعيش مع بعض. قال له هذه المرأة ما أطلعت أحدا على بيتنا على الإطلاق وما فشت الشر. قالت من عادتنا ان احنا بنتعزم عند أبوها من حين لإيه؟ من حين لآخر، في يوم كده في الأسبوع بنتعزم عند والدها. فطبعا والدها بما أنه رجل ربنا موسع عليه رجل مقاول، فالسفرة بيبقى فيها الإيه؟ المحمر والمشمر وزوات الأربع وزوات مش عارف الأجنحة، تبقى سفرة بقى يعني إيه محفوظة. فتقعد على السفرة وما تمدش إليها، لو في حتة جبنة ولا سلطة ولا حاجة تلاقيها عمالة تاكل من الجبنة والسلطة وبتاع. ما تقول لها يا بنتي كل حتة لحمة، تقول لها لا والله جوزي الله يكرمه مخليني قرفانة من الحاجات دي، لا كل يوم فراخ كل يوم لحمة، أنا زهقت من الحاجات دي. قال سبحان الله، تقول نعم، هي ما بتشوفش الحاجات دي إلا كل إيه؟ فين وفين؟ كل عزوم بتاع كده. بيقول يعني الكلام ده يعني احنا عايشين زي الناس، طبيعتنا كده، مش كل يوم زي ما بتقول. لما هي تقول قدام ابوها وامها ايه؟ تقول لها ده الراجل ده كل يوم مزهقني من الحاجات دي. امراه نادره ولا لا؟ نادره. فعظمت جدا في قلب مين؟ في قلب زوجها ان هي تعمل كده. فكانت امها ما انها اللي هم جايين مروحين تلف لها بطايه ولا حاجه تقشقش فيها قبل النوم، ودي التسالي بتاعتهم. اللب بتاعهم اللي هي بطايه تقشقشها وازاي ولا حاجه قبل ما تنام، اقعد تقشقشها فتلفها لهم كده وتقول لها طب يعني خد دي هتبقوا ايه؟ طالما ما اكلتوش بقى ابقوا اكلوها هناك. فتقول روح هناك وتحط سفره وتقعد تاكل بقى ايه؟ بنام مع زوجها في قلب ايه؟ في قلب بيتها. ما اطلع عليها احد. فهذه المراه كيف حالكم؟ قالت بخير. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال ما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهما في اللحم والماء. عايزك النهارده بقى تبص لاهل مكه. في يوم سمعنا عن أزمة في اللحم أو المية في مكة؟ حصلش. الحجيج بيذهب هناك كم مليون حاج، وفي رمضان كم مليون معتمر، ومع ذلك ما في أزمة أبدا لا في لحم، بالذات الصينفين دهم. لو كان الحج مثلا في بلد زي مصر، ده النهاردة بعض المية بتقطع بحوالي 3 أيام، ونحن أرض النيل، وتلاقي في بعض البلدان في بعض مثلا التجمعات هناك لما بروح الدرس ناس بتشتكي 10 أيام المايه بتتقطع، لدرجه الناس باعوا الايه؟ باعوا الشقق ومش بتفشوا من الميه، من قله الميه. ودي المفروض يعني ايه؟ حاجات مباني جديده المفروض بما معمول حسابها. عذاب بعيد. اللهم بارك لهم في اللحم والايه؟ والماء. ما تلاقي ابدا، شوف الحجيج ما في حاج يهدي ويريد ان يهدي، ولا ازمه مش لاقي ما يهدي به ابدا. ده هناك في مكه سندوتش الشاورما واخد بالك زي بالظبط سندوتش الطعميه. سندوتش الطعميه ب2 ريال وسندوتش الشاورما ب2 ريال و3 ريال. في اللحم ما ارخص اللحم والماء هناك بدعوه مين؟ بدعوه نبي الله. وبرضه دعا الرسول زي ما قلت لكم للمدينه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يذهب المدينه كانت المدينه ارض حمى. يعني اللي يخشها نادرا ما يدخله احد ويسلم من الحمى. المدينه. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها فصارت ارض ايه؟ ارض طيبه. بل بعض كثير من الناس يرتاح للايه؟ كراحه. طبعا معلوم ان مكه اشرف واعظم منين؟ من المدينه، مفيش خلاف في المساله دي، انما كراحه كده للناس اللي هناك، للناس اللي ناس كتير جدا تقول لك ما تحب تشتري حاجه اشتري منين؟ اشتري من مدينه. ما تحب تتعامل مع المدينه روح مكه كده في الحرم وخلاص، ما تكلمش حد ولا تتعامل مع حد. نظرا لايه؟ المدينه تلاقي ريحه كده وناس كتير بترتاح لها. انما طبعا مكه لا يعدلها في الشرف والفضل ايه؟ بلد، هي بيت الله الحرام. فدعا لهما ثم انصرف. فجه برضه ايه؟ فقال لها اقرئيه مني السلام واوصيه ان يثبت ايه؟ عتبه بابه. جه اسماعيل برضه استشف امر فسال فوجد ان ابوه قد جاء وان يثبت عتبه بابي، فقال هذا ابي وهو يوصيني ان اثبتك. فانت المقصوده بالايه؟ بالعتبه دي. جه في مره ثالثه وجد بقى ابراهيم وجد اسماعيل يبري نبلا عند اكمه شجره كده. قاعد عمال يبري يعد النبل اللي هو بيصطاد بيه. فلما راى اسماعيل ابراهيم قام اليه وفعل مثل ما يفعل الولد بابيه والوالد بايه؟ بابنه. قبله عنقه فقال يا ولدي يا بني ان الله امرني بامر. فقال اسماعيل افعل ما امرك الله به. هو مش عارف الامر ايه. فقال وتعينني؟ قال اعينه. نفس الكلام، هو جاي له طفل صغير. قال ان الله امرني ان اتبعه. أمرني بأمر؟ قال افعل ما أمرك الله به. قال أمرني أن أذبحك؟ قال افعل وستجدني إن شاء الله من الصابرين. أمرني بأمر؟ قال افعل ما أمرك الله به. قال أن أبني هنا بيتا. وكان البيت على رابية. رابية يعني على مكان إيه؟ على مكان مرتفع، تأتي السيول تأخذ من على يمينه ومن على يساره ويظل كده. إبراهيم رفع القواعد، يعني أصلا القواعد كانت إيه؟ موجودة القواعد، هو عمل إيه؟ أظهرها وأبانها على الوضع اللي هي عليه الآن، الوضع اللي هو عليه إيه؟ الارتفاع اللي هو عليه الآن. أما القواعد فكانت موجودة، موجودة من متى؟ السهيلي بقى بينقل خلافات بين العلماء، قال إن البيت بني في الظهر 5 مرات. أول مرة مين؟ قيل الملائكة، وقيل لا آدم عليه السلام، وده أرجح الأقوال وأصحى، وقيل شيث ابن آدم كان نبي من الأنبياء، إنما خلينا مع الراجح إن آدم بناه. وجه إبراهيم بعد الطوفان بقى في زمن نوح، اندثرت معالم البيت، لكن القواعد ما زالت موجودة، والمكان بتاعه بارز كده على ربيع، يعني على مكان مرتفع وحواليه منخفض عنه، السيول كانت بتيجي بتاخد يمين وشمال وحواليه، ويفضل المكان ده على ربيع. جه بقى سيدنا إبراهيم وجلى القواعد، كشف الرمل عنها، وبدأ يرفع القواعد، هو مين؟ هو وإسماعيل. كان إسماعيل يأتيه بالحجارة وإبراهيم يبني، فلما على البناء وارتفع عن مستوى يده مش قادر يوصل له، أتى إسماعيل عليه السلام بحجر ليقف عليه. مين؟ ليقف عليه إبراهيم، هو ده مقام إبراهيم، الحجر اللي غاص فيه، اللي غاصت فيه قدم إبراهيم عليه السلام ورفع البناء. وهم بيبنوا بيقولوا إيه؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، تخيل بيعملوا ما أمر الله به، ومع ذلك مشفقين على أنفسهم ألا يتقبل الله منهم هذا العمل، فدعوا ويسأل الله القبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا، تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. بيدعو الله. المرة الثالثة بناتها قريش، لما تصدع البيت من السيول والماء وهكذا، فتصدع البيت فتشاوروا فقالوا نهدمه، وكانوا خايفين من المسألة ديت، لكن أشار بعضهم أنهم إحنا لا نريد أن نمس البيت بسوء، نحن عايزين إيه؟ نجدد ونبهدل البيت، خلاص قايل للسقوط. فهدموه وبنوه، لكن لما جم بنوه بنوه من 3 أركان، وصار الركن اللي هو موجود عند الحجر ده عازت بهم النفقة، يعني ضاقت بهم النفقة، ما مش لاقيين أموال يكملوا البناء بها، فعازت بهم إيه؟ النفقة، فتركوا هذا الجزء غير إيه؟ فتركوا هذا الجزء غير مبني، تركوا هذا الجزء غير مبني. وكان للكعبة بابين فجعلوا لها بابا واحدا، وكان أبواب الكعبة ملصق بالأرض فجعلوه مرتفعا، جعلوه باب واحد عشان يتحكموا في اللي داخل واللي طالع، خش من باب وتطلع من باب هتشوف اللي داخل وطالع، فجعلوه بابا واحدا ورفعوه عن الارض حتى لا يدخل الا من ارادوا له الدخول فيه. قريش فعلت ايه؟ فعلت ذلك بالبيت. فده البناء، النبي صلى الله عليه وسلم شارك في هذا البناء صلى الله عليه وسلم، وكان معه عمه العباس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجاره على كتفه، فاشفق عليه عمه وقال ارفع ثوبك على كتفك تتقي به، اللي هو ايه؟ اثر الحجاره، تعرف الحجاره لما الواحد يشيلها كده ممكن تاثر على كتفه، فعمه العباس كان اراد ان هو يرفع طرف ثوبه ويحطه على كتفه بحيث ان هو يحمل عليه الحجاره فلا تؤثر على كتفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طبعا كان عندهم مش زي عندنا كده لابس زي ايه وملفت نفسه، توسع سياف داخليه وسياف خارجيه وسياف في النص ولاء ولاءين وثلاثه، لا ده هو كان حزمه يلبس حجره دي وخلاص وخلص المساله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لابس ثوبا واحدا، فلما رفع ثوب بانت عورته، فوقع مغشيا عليه على طول ولسه بيرفع كده، فبرد عوره فسقط فغشي عليه، نزل ثوب وستر العوره وطفقت عينه الى السماء، فما رؤي مكشوف العوره بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وده البناء اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحجر بايه؟ وضع الحجر بايده لما اختلفوا في وضع الحجر الاسود بعد ذلك بعد اتمام البناء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بيده. بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهدم هذا البناء ويعيده على بناء إبراهيم عليه السلام، فقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية، لما لسه قريبين من إيه؟ من جاهلية، لهدمت البيت ولا بنيته على قواعد إبراهيم، ولا جعلت له بابان، ولا جعلت بابه لاصقا بالأرض كما كان على عهد مين؟ إبراهيم عليه السلام. لما النبي صلى الله عليه وسلم ما أردش أنه تحدث فتنة، عاد عبد الله بن الزبير قال ليس لنا حاجة في نفقة، هو قريش عجزوا ما عملوش كده ويردوه على بناء ابراهيم على قواعد ابراهيم، ليه؟ لان ما لناش لاقيين، فاحنا النهارده الحمد لله المال متوفر والامور متيسره والناس مش حديث عهد ولا في فتنه ولا شيء، فرد البيت على ما كان على قواعد مين؟ ابراهيم. ادى البناء الرابع. جه الحجاج ابن يوسف قال لك لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم اراد لكن ما عملوش، نغير ليه؟ نرجعه على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعه تاني، ودي المره الايه؟ الخمسة فرجعوا وهو بالشكل الآن الموجود الآن ده زمن الحجاج. قال الإمام مالك ولا يغير هذا البناء حتى نحن رجعوا على ما أراده وتمنانا بسبب قال لك آه ليه حتى لا تضيع هيبة وعظمة البيت. يجي واحد يقول لك نرجع على ما كان على قال إبراهيم يجي واحد تاني يقول لك نرجع على ما كان على عهد النبي واحد يرجع واحد يرجع فهيبة البيت إيه ما هو كل ده هدم وبناء في البيت وهل لا يضيع هيبته منين المساس به بيضيع الهيبة والعظمة من قلوب الناس. قال لك لا يبقى البناء على ما هو يبقى البناء على ما إيه على ما هو عليه وخلاص وظل هذا البناء وأقره العلماء. لكن الحجر بعض الناس بيسميه حجر إسماعيل وهذه التسمية ليس لها أساس من السنة لأن بعض الناس يقول لك إيه ده هو إسماعيل مدفون في الحتة دي الكلام ده مش صحيح الكلام ده مش إيه مش صحيح. الحجر ده المكان ده جزء منين من الكعبة جزء لا يتجزأ لو كان على أيام إبراهيم عليه السلام كان بناء كبير زيه زي الكعبة بالضبط إنما لما قريش عادت بهم النفق يعني مش لاقيين يبنوا خلاص فلوس لأنهم كانوا لا يضعون في البيت إلا كل قرش ما فيهوش شبهة ما فيهوش إيه كل قرش جاي من مصدر حلال 100% لبناء البيت سبحان الله العظيم. شوف حتى تعظيم البيت وصل في قلوب الكفار لدرجة إيه إنهم الأموال اللي جاية من الخمور ما ينفعش الأمور الأموال اللي جاية من الربا ما تنفعش الأموال اللي جاية من الفواحش السرقة والزنا وكده ما يحطوهاش في هذا البيت. المال الخالص الحلال الصرف هو اللي يوضع في بناء هذا البيت. فخلص الأموال الحلال كانت قليلة أموال الحلال كانت قليلة فبنوا ثلاث جدران اللي هو موجودين الآن وجمع على الركن الثالث الرابع ده منقوش الأموال تخلص فبنوا نص كده علوه شوية وسبوه وتركوه على الشكل الموجود عليه الآن إنما الحجر من الكعبة. فمن أراد الطواف عليه أن يطوف بالإيه يعني لازم يطوف اللي يطوف من جوه الحجر طوافه ناقص باطل فلا بد انك تطوف منين من بره الحجر. طيب فبنى ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل طبعا لما جم يتكلموا عن بقى كساء البيت وكده فقالوا ان تبع هو اول من كسى هذا البيت. تبع ده كان ملك من ملوك الايه اليمن وعلى فكره هو مش تبع واحد ده في قال ملك اليمن ألف تبع لان كل من ولي امر اليمن كانوا يسموه ايه تبع فجي ألف واحد منهم بقى تبع ده مسلم كذا يقال كان في قلبه إيمانيات ومسلم اللي هو كسى الكعبة ده. ليه قال لك هو كان رايح لتجارة أمور ما فأراد الهذليون قبيلة هذيل أرادوا أن يهلكوا تبع هذا أرادوا هلاكه فقالوا أفلا ندلك على بيت بال داثر قال بلى قالوا ودلوه على البيت الحرام كان قايل الايه كان تشقق بقى وكده فعايزينه يدوم لعلمهم ان من اراد هذا البيت بسوء قسمه الله فقالوا ده هو يروح يهدمه ولا كده فايه فيهلكه الله. كان معه حبران من احبار يهود احبار يهود عندهم ايه علم بهذه الايه المسائل قالوا له انما اراد الهذليون هلاكك لدهم عايزين ايه يهلكوك. قالوا طب ماذا تامران يعني تنصحوني بايه قالوا له اذهب واصنع ما يصنع اهله أهله بيعملوا قال ما يصنعوا قالوا يطوفون بالبيت ويحلقون شعرهم وينحرون هديهم. عايز تروح تطوف تحلق شعرك ومعاك الإبل والهدي تذبحها لله هناك ده اللي تعمله. ففعل وقعد يوم واثنين يفعل ذلك فنام فوجد في المنام أنه يكسو هذا البيت يكسوه كان البيت مش مكسي فقساه الخسف حديد كده لكن غليظ وخشن. فلما نام رؤي أنه يكسوه أفضل من ذلك فكساه المعافري ده قماش برضو حرير بيأتي من قبيلة معافر ودي كانت قبيلة يمنية آنذاك. فنام فرآه أنه يكسوه أفضل من ذلك فكساه الملاء حرير ناعم غليظ لكن أحسن وأفضل من التانيين فكساه فاستقر الأمر على ذلك. في بعض الأحاديث الضعيفة فيها ضعف لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. لما راح بقى للمدينة وعلم اليهود أخبروه إن دي مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المكان اللي إيه اللي هاجر فيه دي البلد اللي يخرج منها ودي البلد اللي هاجر فيها فبنى ودي المستقر بتاعه هنا فبنى بيتا وكتب وصية قيل مكتوبة بماء الذهب وكتب وصية إيه إن هذا البيت للنبي يرثه النبي المنتظر اللي هيجي هاجر هنا وقال لك الوصية دي فضة موجودة. اللي توارث هذا البيت مين بنو النجار أخوان مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن هذا البيت هو بيت أبو أيوب الأنصاري اللي نزل فيه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو أيوب من بني النجار وأخوان مين؟ أخوان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لو أردنا بقى إحنا نعود لإبراهيم عليه السلام بنى، وبعد ما كمل بناء البيت ربنا قال له إيه؟ علموا المناسك، لأنه قال له كده ربنا وتوب ربنا إيه؟ تقبل منا أنك أنت تتم العلم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا علمنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتوب علينا فعلموا المناسك. فهم سيدنا إبراهيم دعا بدعوة شملتنا الآن، فجزاه الله عنا خيرا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بس هذه دعوة إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى صحح له إيه الدعوة وعدلها سبحانه وتعالى وجل في علاه. ليه؟ لأن إبراهيم قدم التعليم على التزكية، قال إيه ربنا طبعا شيء ورسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإيه ويزكيهم. تعالى كده في نفس الصورة بعدها كده بربع سيقول السفهاء كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وإيه ويزكيكم الأول وبعدين ويعلمكم الكتاب والحكمة. طيب في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وإيه ويزكيهم ويعلمهم تزكية الأول. طيب في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيه ويزكيهم ويعلمهم. فالتزكية قبل الإيه قبل التعليم، التزكية قبل تعليم، التزكية تطهير النفوس من السحر والبخل ووضع بقى مكان هذا الكلام الإيمانيات توكل الخوف الرجاء الإخبات الخشية المحبة الخوف من الله سبحانه وتعالى الأول ده. عشان كده عبد الله بن مسعود كان يقول إيه كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، كنا نؤتى الإيمان قبل، هي دي الإيمانيات هي دي التزكية، إنك تتعلم أمور الإيمان عشان لما يأتي القرآن ينزل يثبت أمور الإيمان دي، ثبت أمور الإيمان. لما في ناس بتتعلم قبل أن تتطهر فهم تعلمها يزيدها كبر ويزيدها غطرسة على الناس. اللي دايما اللي يتعلم قبل ما يتربى تعليمه ده بما ايه او في الغالب ان لم يرد الله به خيرا بقى، ان التعليم ده بقى بيهزمه ويكون بقى ايه يعني يتقي الله في هذا العلم. الانسان اللي ياخذ العلم اللي ياخذ العلم بدون تربيه بدون اساس دائما بيطغى بعلمه، انما اللي بيتربى الاول تربيه الاول وبعد كده يتعلم تقوم تلاقيه عالم متواضع، عالم ايه متواضع، لان التربيه بتهزم التربيه موجوده فهم العلم يجي ينمي فيه معاني التربويات دي. فعشان كده ربنا سبحانه ده كان من دعاء ابراهيم. انما ربنا بقى لما جه من قال ايه كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم لقد من الله على بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم. هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم. فالتزكيه الايه التزكيه اولا. هذه كانت يعني فطواسة كده حول قصة نبي الله إبراهيم وارتباطها بما نحن فيه وصده من هذه الأيام. ربنا سبحانه وتعالى علمه المناسك ثم استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه فأرسل في هذه البقعة رسولا. سيدنا إبراهيم طلب أن ربنا قال له أني جاعلك للناس إماما بإيه، الإمامة هنا بإيه بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هم دمت مفردات الإمامة، والمقصود بالإمامة مش الإمامة أنك تبقى حاكم بلد أو سلطان قرية أو كذا، لا الإمامة في الدين أنك تبقى رمز من رموز ابتداء من الأنبياء إلى العلماء، تبقى الأنبياء وخلاص النبيين ختموا برسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثت الأنبياء. فالإمامة في الدين الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما الإمامة في الدين كما قال ابن القيم رحمه الله. فإماما يعني إماما في الدين، فنبيا من الأنبياء. قال ومن ذريتي قال لا ينال، لا كذلك بس يعلم أنه لا ينال عهدي الظالمين، الظالمين مش ينال عهدي. فصار ربنا سبحانه وتعالى بعث الأنبياء كلهم من ذرية مين، من سيد من زمن بقى من بعد سيدنا إبراهيم، ما في نبي إلا وجاء من سلالة إبراهيم، لأن إبراهيم كان له ولدين إسماعيل من هاجر وإسحاق منين من سارة، ما سارة ولد بعد كده وإسحاق من سارة. طيب إسحاق ولد يعقوب، يعقوب اللي هو إسرائيل اللي هو إيه مسمى بإسرائيل في القرآن الكريم، مذكور بيعقوب ومذكور بإيه بإسرائيل، هو يعقوب هو إسرائيل. كل الأنبياء بني إسرائيل من ذرية مين، يعقوب اللي هو ولد إسحاق اللي هو ولد إبراهيم عليه السلام. ففضل بقى الذرية ديت كل آية يأتي منها أنبياء بنو إسرائيل إلى عيسى عليه السلام، ختموا بعيسى. ولما انتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى العرب جاءت في مين؟ في ولد إسماعيل عليه السلام، في نبينا صلى الله عليه وسلم. فيبقى الأنبياء كلهم جايين رايحين فين؟ لإبراهيم. عشان كده بيقولوا إبراهيم أبو الأنبياء، عشان الأنبياء من بعده كلهم متفرعين منه، مردهم إليه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين. ثم دعا أن ربنا يوسع على أهل هذا البيت يرزقهم من الثمرات، لكن إبراهيم بيشترط، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فربنا قال له ومن كفر فأمتعه قليلا ثم، لأن الرزق في الدنيا ما ربنا كتب على نفسه بفضله ورحمته أن الرزق ده ينال الكافر والإيه والمؤمن. بالنسبة للكافر فهو متاع قليل ثم مأواه جهنم وبئس المهاد، أما بالنسبة للمؤمن فهو يخرج من رزق الدنيا وإلى ساعة الإيه؟ إلى ساعة الآخرة. فالرزق متصل بالنسبة للمؤمن، أما بالنسبة للكافر فهو إيه؟ فهو منقطع. فأمتعه قليلا ثم اضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم بنوا البيت وهما يدعوان الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، وعلم الله مناسك إبراهيم. وعلى البيت قال اصعد على جبل وبجبل أبي قبيش وأذن في الناس بالحج. فإبراهيم تعجب قال وهل يسمع صوت الناس؟ قال عليك النداء علينا وعلينا البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بيت الأمام. الأيام المعلومات اللي احنا هنعيشها إن شاء الله الأيام الجاية هي الأوائل منين؟ الأوائل من ذي الحجة. وده طبعا لنا لقاء كامل بإذن الله قدر الله لنا لقاء وشعر لنا البقاء لولا أربعاء عن الأيام المعلومات ديت وإيه المفروض أن احنا نعمله في مثل هذه الأيام المباركة الكريمة. نسأل الله أن يسر لنا ولكم. فأذن في الناس بالحج قالوا ما كتب الله، ما فيش حاجة واحد ربنا سبحانه وتعالى كتب له أنه يحج البيت إلا وسمع هذا النداء. ورد في بعض الأثار أنه ما من إنسان كتب الله سبحانه وتعالى له أن يحج البيت إلا وسمع إيه نداء مين؟ نداء إبراهيم عليه السلام. شوف هو لسه في عالم الضر، لسه في عالم الغيب، لكن سمع مين؟ سمع نداء إبراهيم عليه السلام ولذة. النهاردة مين النهاردة ما يعرفش أن الحج ركن من أركان الإسلام؟ حد ما يعرفش كلام ده؟ ده مش عاوز أقول المسلمين، ده الكفار كمان يعرفوا أن فيه نسك وفيه ركن من أركان الإسلام عند المسلمين اسمه ركن الإيه؟ ركن الحج. ركن الحج بنداء وأذن في الناس الحج يأتوك رجالا. كل الناس عرفت إبراهيم كان متعجب مين يعمل؟ إنما الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا إيه ولا في السماء. ثم من علينا بنبينا محمد يأتي ويعلمنا مناسكنا الذي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا. فالحمد لله رب العالمين، نشكره سبحانه وتعالى على فضله ومنه. ثم ندعو لنبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل والأنبياء الله جميعا، وندعو لنبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه أفضل صلاة وأنماها وأسكاها وأطيبها وأحلاها وأبركها. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبك محمد وعلى أنبيائك والمرسلين جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخ كريم يعني أوصاني نحن ندعو إلى طفلة هي مريضة يعني وسيجرى لها عملية، فنسألكم الدعاء لها بالشفاء. نسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيها بشفائه. نسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيها بشفائه. نسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيها بشفائه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها بشفائه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها بشفائه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها بشفائه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها بشفائه. اللهم اشفها بشفائك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها بشفائك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أنت بالباش اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا لكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.